نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق. نعم، السؤال الأول: يستبعد البعض ضلال الأشاعرة معتمدا على دعواهم أنهم يمثلون 95 من الأمة، وأن فيهم أفاضل من أهل العلم، ومنهم أبو الحسن الأشعري. يستبعد البعض ضلال الأشاعرة معتمدا على دعواهم أنهم يمثلون 95 من الأمة، وأن فيهم أفاضل من أهل العلم، ومنهم أبو الحسن الأشعري. إذن واضح السؤال على كل حال، الجواب على هذه الشبهة. السلام.
نعم، قال: يستبعد البعض ضلال الأشاعرة معتمدا على أنهم يمثلون 95% من الأمة. ورد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا بأن هذا الإحصاء يحتاج إلى دقة، فإن كون الادعاء كون الأشاعرة 95% هذا يحتاج إلى إحصائيات دقيقة. هذا أولا. ثانيا، أن كثرة
غير صحيح لأجل ماذا؟ ما هو سبب عدم صحته؟
لا توجد إحصائية دقيقة.
إذن يحتاج إلى دقة، فإن هذه الإحصائية يقولها شخص ويذكر النسبة بالنسبة للأشاعرة، وهو أمر يتعلق بالعقيدة. نعم، إذا قاله بالنسبة للعلماء ممكن، لكن أن يقول بالنسبة للأمة 95%، والأمة المقصود بها طبعا في طولها وعرضها. طولها معناها يعني منذ يعني الصحابة رضي الله عليهم إلى يومنا هذا، وعرضها معناها أنها في زمن من الأزمنة قائلها كأنه يعني عنده دراسة تتعلق بأحوال الأمة من حيث من يعتقد مذهب الأشاعرة. نعم.
ومن جهة أخرى، أن الكثرة لا تدل على الحق. هذه الأمة إنما جاءت الحجة فيها بالإجماع لا بالكثرة.
نعم، إذن فالكثرة ليست معروفة دليلا على صحة قول قائل، ولا القلة كذلك، حتى القلة كذلك. نعم، إذن فلا يعول على العدد عدد القائلين. نعم، إلا أن يكون هذا العدد من العلماء فممكن يؤخذ به، يعني كأنه يستأنس به، لأنه في الحقة شبه الإجماع وإن لم يكن إجماعا. نعم.
وأن منهم أفاضل من أهل العلم. ورد الشيخ على هذه الشبهة الثانية بأن أهل العلم، بأن الرجال إنما يستدل لهم ولا يستدل بهم. نعم، فالرجال يوزنون بالحق وليس هم ميزانا للحق. وأبو الحسن وغيره من الأئمة،
سوف يأتينا السؤال. نعم، في إجابة عن هذا. تبين أو عفوا تبين أحوال الأشاعرة من خلال استعراض أطوار الأشعري التي مر بها. تبين أحوال الأشاعرة من خلال استعراض أطوار الأشعري التي مر بها. نعم. تبين أحوال الأشعري من خلال استعراض أطوار الأشعري التي مر بها. عباس،
أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مر بثلاث مراحل في معتقده. فالمرحلة الأولى هي مرحلة الاعتزال، ودام عليها 40 سنة، كان معتزيا، ثم تاب من الاعتزال وأخذ يرد على المعتزلة، ثم اعتنق مذهب ابن كلاب، سعيد بن كلاب، ثم بعدها في آخر مراحل حياته اعتنق مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا يدل على أن أبا الحسن كان يبحث عن الحق، والأشاعر الذين ينتسبون إلى مذهبه إنما هم ينتسبون إلى المرحلة الثانية وهي الكلابية.
إذن هكذا نقول، نعم هذا هو الذي الصحيح، نعم أن الأشاعرة من منهم ينتسب إلى مرحلته الثانية فهو ليس من أهل السنة، نعم إذن فهو على مذهب الكلابية، وهذا هو الذي نعم قال به عدد من أهل العلم الأجلاء، نعم قالوا بأنها مرحلة الكلابية. وفي تلك الفترة ألف كتابه المشهور، نعم رسالة إلى أهل الثغر أو اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ويقصد معتزلة في ذلك الوقت. نعم. والمرحلة الثالثة هي
اعتناق مذهب أهل السنة والجماعة
في الجملة، نقول في الجملة على كل حال، لأنه كذلك حتى على مذهب أهل السنة والجماعة عنده أشياء نعم ليست لأهل السنة، ولكنه في الجملة نقول هو على مذهب أهل السنة، نعم لأنه ألف عند ذلك ماذا كتابه،
ألف كتابه من آخر كتبه كتاب الإبانة
في أصول الديانة، نعم وصرح بأنه بعدما يعني خطأ المعتزلة في كذا من المسألة قيل فما عقيدتكم التي تعتقدون وما تذهبون إليه، قال أنا على مذهب أهل السنة أو نحو ما قال، ثم افتتح الكتاب وذكر المسائل التي ذكرها واستدل لها بما يستدل أهل السنة به من النصوص. نعم. نعم. إن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. إن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. استعمل هذه المقولة، استعمل هذه المقولة لرد دعوى من انتصر إلى الأشعر، من انتصر للأشعري. نعم. الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. إذن استعمل هذه المقولة في رد من انتصر للأشاعرة. عمر،
الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، لأنه قد يكون للرجل من أهل السنة مقام في الدين، لكن هذا لا يستلزم أن يكون معصوما، لأنه بشر وقد يعتريه ما يعتري البشر من ضعف الفهم، وقلة العلم فيجانب الحق. وكذلك يعني هذا يعني أنه لا يوزن الحق بالرجال.
فيكون نرد بهذه المقولة على من
ادعى أن الحق يوزن بالرجال،
أو نقول قادر لك ما شفت تلقاه. نعم واصل.
لأن الإنسان قد ينشأ في بيئة يعني تعتمد هذا المذهب أو الطريق فيظن أنه هو الصواب ليس غيره فيلتزمه.
نعم، إذن نقول هذا بصراحة لمن يأخذ في تعداد بعض من هو من مشاهير أهل العلم، يقول لك هذا أشعري، ابن حجر أشعري، النووي أشعري، أبو بكر بن عربي أشعري، عز بن عبد السلام أشعري، الباقلاني أشعري، الجويني أشعري، الإيجي أبو حامد الغزالي أشعري، ويذكر لك عددا ويبقى يعدد عليك ممن هو مشهور طبعا الألسنة بأنه من العلماء، وربما اشتهر له كتاب في الفقه أو كتاب في الحديث أو كتاب في أصول الفقه أو نحو ذلك من أشياء، فيظن بأن هذا هو أيضا من الأدلة. نعم، هو خارج على الأدلة. الاستشهاد بالعلماء مهما كانت لهم منزلة ومكانة ليس من الاستدلال في شيء. نعم، ليس من الاستدلال في شيء. نعم، واصل. نعم، إذن عندنا كذلك سؤال آخر يليه، وهو احصر أحوال المنتسبين إلى الأشاعرة من العلماء. احصر أحوال المنتسبين إلى الأشاعرة من العلماء. نوفل،
هناك من أهل العلم من يعد من الأشاعرة، فانتساب العلماء للأشاعرة إما أن يكونوا نشأوا نشأة أشعرية وكان قصدهم حسن، فهؤلاء يعاملون بالتي هي أحسن لحسن قصدهم. أما من انتسب إلى الأشاعرة ودافع عليها ورد أقوال السلف فهذا يعامل بقصده السيء.
إذا باقي الصنف لم يتناوله أو القسم لم يذكره، إذن أظن القسم ذكره الشيخ أيضا، وهو أنه من كان صحيح أشعري نعم، ولكنه وهو من أهل العلم نعم، له علم وباع في العلم نعم، ولكنه عرف بنصح المسلمين واطلع على حسن قصده. ما ذكر القسم أنت ذكرت، سمعتك ذكرت بأنه من نشأ في الأشاعرة وهو من علماء
وكان على حسن قصده، فهذه وعمل بالتي هي أحسن.
لا، ليس على حسن قصده فقط، يعني عرف عنه نصحه للناس ومبالغته وإظهار النصيحة والاجتهاد على المسلمين بالدعوة ونحو ذلك الأشياء، فهذا قسم غير القسم الآخر الذي هو إنسان نشأ في الأشعرية ولم يكن هناك داع إلى أن يتحقق من هذا المذهب، معناه لم يقم أي يعني ربما شيء من المناقشات ولا شيء من الجدال والمناظرات، لأن هذه التي تثير في العالم إلى أن يبحث ويتحقق. نعم، المفروض العالم مثلا، ولكن ربما أهل العلم قال الأشاعرة هم الأمة وهم أهل السنة وهذا هو الذي درج عليه شيوخه ولم يوجد غير هذه الدعوة في بعض العصور هكذا كالحل. في بعض العصور هكذا كالحل بمعنى لا يسمع كلام من يقول بأن الأشاعرة مخالفين أهل السنة، هذا كلام ربما لم يقله في زمانه أحد، وإن قاله فربما مغمور في جهة من الجهات لا يسمع له صوت. نعم. نعم. سؤال كذلك: ما سبب إحجام العلماء عن تكفير المعينين ممن وقعوا في مكفر؟ نعم. ما سبب إحجام العلماء عن تكفير المعينين ممن وقعوا في مكفر؟ رياض.
سبب إحجام العلماء عن تكفير من وقع في الكفر بعينه، السبب في ذلك أنه قد يكون معذورا لانتفاء شرط أو لوجود مانع.
لا، هذه في الحق نسميها موانع تكفير، وسؤالها سوف يأتي صريحا، لكن
كذلك يعني قد يقال يعني منهم من كان متأولا، يعني بعضهم وقع.
أنت تتكلم على موانع التكفير، لا سؤال على كل حال، ولكن أتكلم العلماء إحجامهم عن أن تكون كما هو لكثير من الناس جرأة على التكفير ولا يرى عليه أنه يعني محتاط حذر ورع. نعم.
نعم. إذن يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن في ذلك محذورين، أحدهما أنه افتراء على الله عز وجل، وكذلك افتراء على هذا الذي رمي به إذا لم يكن قد وقع به حقا، والأمر الثاني أن هذا الرمي إذا أو التكفير إذا يعني لم يكن في من رمي به فإنه يرتد على صاحبه.
إذن هناك نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو
أخيه يا كافر فقد باء بها،
أخيه يا كافر فقد
باء بها
أحدهما. نعم. باء بها بمعنى ما معنى باء؟ فاز بها، نقول مثلا أو هكذا من باء يبوء، تستعمل باء بمعنى فليتبوأ مثلا مقعده من النار، بمعنى يعني الإباء هي المراد بها الإقامة الدائمة كما فسرت. نعم. فتبوء بإثمي وإثمك بمعنى يعني تكون فائزا به أو محسوبا عليك. نعم. فقد باء بها أحدهما بمعنى رياض، فقد باء بها أحدهما
بمعنى أنها ترتد عليه
هكذا مباشرة،
يعني إذا لم يكن هذا الذي رمي بهذا الأمر.
إذن أحدهما المكفر والمكفر، إذن إذا قلته وأنزلته بمحله بمعنى هذا الشخص الذي قلت فيه كافر هو كافر كما قلت، نعم أنت صادق في مقولتك، قد أنزلت حكما بمحل هو محله. نعم. وإما لا، أخطأت وغلطت فإنه ماذا؟ يعود عليك، لأنك قلت لمن هو مسلم قلت له كافر، إذن مجرد قولك له كافر لا يعني ذلك أنه كافر حقيقة، فإن إذن تعود عليك. نعم. نعم. سؤال كذلك: يلزم أمران للحكم على معين، ما هما؟ عيسى يلزم أمران للحكم على معين. بالتكفير طبعا، بالتكفير نعم. أو للحكم بالتكفير على معين. ماذا؟ لا احنا خصنا التكفير لأنه تقلب الكلام. نحن نستعمل كلمة التكفير على كل حال، لازلنا في بحث التكفير هذا، يعني هل هو مستعمل نعم بهذا المعنى أم لا. نعم وصل.
قال يلزم أمران الحكم بالتكفير على معين، ما هما؟
أولا وجدنا حديث سابق من كفر هكذا، ما في أحدكم بحث أو لا؟ من كفر هكذا وجدنا الحديث ذكره الشيخ. لا بحث واحد هنا فقال صحيح مسلم. من كفر نعم واصل.
قال يلزم أمران الحكم بالتكفير على معين. التكفير ينقسم إلى قسمين، تكفير نوعي وتكفير تعييني، والمراد هنا بالتكفير التعييني. فلا بد للحكم على شخص بالتكفير بالكفر أمران هما معين بأنه كافر
على المعين ولا على
الوصف.
أيوه إذن على الوصف، على هذا الفعل مثلا بأنه كفر. نعم أول شيء لا بد أنت لا تكفر بما ليس في القرآن والسنة يكفر به. لا تكفر مثلا بشرب الخمر، لا تكفر بالكذب، لا تكفر بالغيبة، لا تكفر بالنميمة. إذن هذه أعمال ما ثبت في الكتاب والسنة على أنها كفر. إذن فقولك أنه كفر ثم تحكم بذلك فقد وقعت في خطأين. نعم واصل.
الأمر الثاني انطباق هذا الحكم على الشخص المعين بذاته.
إذن هذا هو الثاني. الأمر الثاني بعدما نعم فرغت من مسألة هل هذا كفر، ثابت الحكم بأنه كفر، وهذا طبعا يحتاج إلى الكتاب والسنة، يحتاج إلى الكتاب والسنة، وليس هذا خاص بالكفر في الحق، لما هو هكذا في التكفير، في التبديع، في التفسيق، كذا كله لا. ثانيا أن ينطبق هذا الوصف على هذا المعين، هذا الوصف على هذا المعين. إذن هذا هما الأمران. نعم تبقى لنا بعض الأسئلة أيضا، نحن إن شاء الله نريد أن نجمعها ونبحث لها أيضا عن من يقوم بمواصلة جمعها، بمواصلة جمعها. نعم نعم لنبدأ مباشرة من حيث الموضع. تفضل. كذلك نعم طبعا نعم دليل صحيح. نعم. الأشاعرة مذهبهم هذا الكلامي، صعب على كثير من المسلمين عامتهم أن يستوعبوه، ليس سهلا. رأينا أئمة مساجد نعم ومدرسين عندما يتكلمون في المقدمة التي افتتح بها ابن عاشر كتابه مشهور معروف، وهو كتاب قال فيه في نظم أبيات للأمي تفيد، هكذا قال في أوله للأمي تفيد. الأمي يعني بالنسبة لزماننا هذا تقريبا، أو في نقول خصوصا على كل حال في بلدنا هذا مثلا، نسبة صارت الآن ضئيلة جدا جدا. الأميين يعني الأمية بمعنى الأمية القديمة، أمية تطلق عند الفقهاء والمراد به الذي لا يقرأ الفاتحة، لا يحسن قراءة الفاتحة حتى وإن كان يكتب ويخط معنا. وتطلق الأمية في الغالب على الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب معنا. هكذا قال الأمية في. ثم بعد ذلك يذكر بعضا مما يثبته الأشاعرة من صفات الله عز وجل مستدلا لها بطريقة عقلية، فيقول مثلا: لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريد عالما وقادرا لما رأيت عالما، والتالي والتالي في الست القضايا باطل. التالي هنا اصطلاح ربما سوف تعرف يعرف الواحد منكم إذا قرأ شيئا من كتب المنطقة، مثلا كتاب السلم مشهور مشهور، نعم، مقدم التالي، هذا من اصطلاح المناطق يطلقونه على القضايا القضايا المنطقية الشرطية، نعم، هناك مقدمة. كثير منهم لا يشرحه الشرح، نعم، وإنما يريد أن يمر عليه. ولذلك ترى، نعم، ترى بعض ممكن بعضكم جرى بينه وبين بعض أقول المثقفين أو بعض الأئمة أو نعم، قل لماذا تتكلمون في التوحيد؟ ماذا سوف يجيبك؟ ها؟ تقول أنت مثلا تقول أنت لماذا لا تتكلم في التوحيد؟ ماذا سوف يجيبك؟ ها؟ ها؟ يفرق، نعم صح، ولكن هم يقولون جواب آخر على كل حال. يقول التوحيد صعب، يقول التوحيد صعب. أنت تقول كيف التوحيد صعب؟ أنت تستغرب هذا الجواب، ولكن هو يقصد بالتوحيد هذا التوحيد الذي على هذه الطريقة. تطلب منك من أن يكون عندك اطلاع على المنطق وعلى كيف يعني ترتب وتركب قضايا منطقية وتستخرج منها النتيجة وعلى معيارهم، نعم. فطبعا هذا صعب بهذه الطريقة صعب، ولكن إذا كانت التوحيد على ما هو معروف عند أهل السنة والجماعة فالتوحيد الحمد لله هو أسهل ما يكون، أسهل ما يكون، نعم. إذن فلذلك تراهم لا يتكلمون في التوحيد، لأنهم إذا تكلموا سوف يتكلمون بطريقة الأشاعرة، بطريقة وطريقة الأشاعرة طبعا هم في أنفسهم يجدون من منهم يعني يعرف، يعني يعرف كيف يتكلم وبعلم الكلام، يجد أن العامة لا يتجاوبون معه عندما يكون يشرح ذلك. فلا يقال كذلك هذا أيضا، نستطيع أن نذكره عندما نعترض على من قال بأن نسبة 95% من المسلمين أشاعرة. نقول هل العامة العوام عامة الناس وإنما يعرفون صح بعض العقائد التي لقنت لهم هكذا، قال الله في كل مكان، الله في كل مكان، وربما لا يقبلون أن تقول لهم أن الله عز وجل مستو على عرشه، ولا يعرفون كذلك الكلام كما نتكلم نحن مثلا في صفات الله عز وجل بطلاقة من غير تحرج، نقول الله عز وجل ينزل، أن الله عز وجل يأتي، أن لله تبارك وتعالى عينين، وأن له سبحانه وتعالى وجه، وأنه سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه، هذا الكلام لا يعرفونه، صحيح. إذن فلذلك تجد الأشاعرة رغم هذه النسبة نناقشها من هذه الجهة أيضا، قل أن أغلب المسلمين وعوام المسلمين يصعب عليك أن تقول أنهم أشاعرة، نعم، لأجل أن مذهب الأشاعرة ضروري في علم الكلام، نعم. إذن بقي من الكتاب هذا التعقيب الذي ذكره الشيخ، نعم، في آخره. قال رحمه الله: تعقيب. معية الله تعالى لخلقه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا نعم. وهذا قد يقع للعالم مهما كان، أنه يمر على بعض الكلام ويذكره نعم بالعبارة التي هي عبارته، ولكن يساء فهمه من طرف من حضره فيفهم على نعم، فهو ربما لا يتذكر ويفوته أنه يحتاج إلى توضيح في نفس الوقت. نعم، لأنه كلام يحتاج إلى توضيح وزيادة استفاضة في بيان معناه والمراد به، فيفوته ذلك فيحتاج إلى مثل هذا العمل الذي هو ماذا؟ التوضيح، ولو بعد فترة، سيما إذا بلغه أن الناس قد اختلفوا في مرادك، أنك تقول كذا وكذا وكذا وقالوا أقوال واختلفوا وكذا وكذا، فهو إذن لابد له أن يبادر كما ترون هنا فعل الشيخ. نعم، قال: فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه. وإننا وهذا على كل حال لا نتكلم على المغرضين، نعم، الذين ربما يفتعلون أو يشككون في المراد مع معرفتهم به، يريدون من ذلك ما يريدون من مقاصدهم الفاسدة. لا نتكلم عليهم، نتكلم على بعض الناس الذين هم يعني على سجيتهم وعلى فطرتهم، يريدون فقط أن يفهموا من كلام الشيخ ماذا يريد، ماذا يريد بكذا وكذا وكذا عندما قال ما قال، لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ. إذن خاطئ المقصود به الشخص الذي يتعمد أن قلت يشكك في بعض الكلام ويديره ويتكلم، وأما المخطئ فلا يسلم من الخطأ أي شخص. نعم، في معية الله ما لا يليق به، ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده. نعم، قال: ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقرر ما يأتي. نحن على كل حال سمعنا الكلام سابقا، هل وقع لنا شيء من ذلك؟ ونفس الكلام الذي قاله الشيخ، هل وقع لنا شيء من ذلك؟ يعني هذا الوهم الذي الآن هو الشيخ يعني يريد أن يعيد الكلام في بيان مراده لأجل أنه بلغه أن الناس قالوا وقالوا له. طبعا أحيانا الإنسان لما يكون بعيد عن العلم يفهم نعم ويكون فهمه ناقصا ويحتاج إلى توضيح، وكثير ما يقع هذا النوع لمن هم بعيدون عن العلم. ونعطي مثال، نعم، نحن لو قلنا مثلا من دعا غير الله فهو مشرك، من استعاذ بغير الله فهو مشرك، من ذبح لغير الله فهو مشرك، من خاف غير الله فهو مشرك، نعم، وهكذا، ونقول في أشياء أنها شرك شرك. نعم، فبعض الناس ممن كان لهم صلة بالعلم سوف يفهمون المراد والمقصود، هل من خاف غير الله عز وجل بمعنى خاف الأسد فهو مشرك؟ لا لا، ما يعرفون أن كلمة من خاف يقصدون الخوف الذي معروف في أقسام الخوف أنه هو الخوف التعبدي أو خوف السر، هذا هو الخوف الذي ربما أنت تعتقد بأن فلانا له سلطان غيبي يمكن أن يصلك به ولو كان ميتا أو بعيدا. إذن واضح الكلام عندهم. وهكذا يقال كذلك في الدعاء، وهكذا يقال أيضا في الذبح، فيعلمون بأن المراد من الذبح هو ما كان تقربا إلى ولي مثلا أو نحو ذلك. لكن ممكن من الصلاة بالعلم، وربما مجالس حضوره للعلم قليل جدا، فمباشرة يرتبك ويحتاج إلى السؤال، وربما قد يستحي عن السؤال، وتبقى تتراكم مثل هذه يعني الشكوك عنده. ويوم ما ربما قد يجد شخصا يتكلم بها بكلام من يعني يريد أن يلبس ويشبهنا، فيقول هؤلاء الناس يكفرون الناس. نعم. ولذلك كان يعني الأئمة والأعلام دائما هذا الذي يظنون أن الناس يفهمونه على غير وجهه يبادرون بتوضيحه وببيانه، نعم، حتى لا يظن بهم ظان أنهم يعني مثلا يقصدون كذا وكذا. وأقول مثال ذلك مسألة التكفير. كثير ما يتهم أهل السنة بأنهم يكفرون الناس، واتهم ابن الوهاب رحمه الله بأنه يكفر الناس، واتهم ابن تيمية بأنه يكفر الناس، نعم، ومع ذلك تجد كلمات لهم في ضبط التكفير هذا وبيانه أكثر من غيره، نعم. لكن غيرهم يبقى كذا مبعد أو يبعد نفسه، نعم، بحيث لا تتاح له فرصة كذا مع الشيخ لأجل أن يعرف ما هو تفصيله في التكفير، نعم. نعم نعم، ما هو أهل. هو لا، هم فقط نقول يعني بعضهم استغرب عبارة فقط، هو لم يسمعها من قبل الشيخ. مثلا عندما يقول الشيخ بأن الله عز وجل معنا حقيقة بذاته، نعم، بذاته حقيقة، هو ربما يقول لك هذه بذاته نحن ما كنا نسمعها إلا في معرض الكلام على الحلول والاتحاد. عندما يعني يقول هذا الكلام، نعم، الشيخ ربما هنا لو وضح كلامه كان ممكن هذا الاعتراض لا يكون. ها؟ نعم، لا أقصد يعني ممكن أقول رده، لأن العبارة صراحة يعني ليست معروفة عند غيره من أهل العلم بهذا التعبير وهذا الصراحة، حتى في قوله مثلا إن الله عز وجل معنا، وأكثر ما يقول أهل العلم معنا بعلمه، يعني ما يش بعيد عنها كذلك، أكثر ما يقول أهل العلم بعلمه، ما بعلمه وبقدرته وبسمعه وبصره، أليس معنا؟ هذا كذلك الشيخ تعرض له، فالشخص الذي لم يسمع إلا بعلمه من قبل فسوف يستشكل معنا بقدرته وبسمعه وببصره، نعم، وبتدبيره سوف يستشكلها، نعم، يستشكلها. إذن كذلك يستشكل أيضا بذاته، لكن نحن في الحق الآن من المفروض أنه نقول اتضح لنا مراد الشيخ معنا بذاته تبارك وتعالى، لا يعني أنه الحلول، نعم، ولا يعني أنه مختلط بنا، هذا هو الذي نحاذره، فهو تبارك وتعالى معنا، كما يقول كذلك من يقول كلمة بذاته ربما دخيلة، وكل دخيل هكذا يحصل منه، نعم، فلو تركت هكذا لا بذاته ولا بغير ذاته لكانت ربما مفهوم. قال ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. أولا، معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: ولا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. الحديث ضعيف. نعم. حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل العلم. وسبق قريبا ما قاله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له، وقد أجمع السلف عن إثبات معية الله تعالى خلقه، عن إذا كانت بمعنى على. عندكم على؟ نعم. إذن على بدل عن. قال ثانيا: هذه المعية حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق. إذن هذه المعية كما قال الشيخ حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق. نعم، معية المخلوق لمخلوق تحتمل أن يكون متماسا معه ملتصقا به، لأنها ما دامت لمطلق المصاحبة فيدخل في معناها هذا، ما دامت لمطلق الاقتران والمصاحبة فتحتمل أن يكون، وتحتمل أن يكون معه، وليس معناه معه أنه محتك به. هذا بالنسبة للمخلوق، القمر معنا حقيقة، ولكن لا يعني أنه كونه معنا أنه يعني يلمسنا أو نحتك به أو نحو ذلك. نعم. قال لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفؤا أحد، وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. قال ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم. وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى الصفحة 102 من المجلد المذكور: ولا يحسب، انتبهوا جيدا فقط أريد أن ننبه تنبيه إن شاء الله مستغنى عنه، أنه الشيخ كان تقريبا هذه الفتوى الحموية اليوم التي أفردت نعم وصارت في كتاب، كان ربما الظاهر أن الشيخ كان يقرأها فقط من مجموع الفتاوى، من مجموع الفتاوى. نعم. ونحن اليوم الحمد لله مجموع الفتاوى كثير من رسائله صارت مفردة، ويستطيع الإنسان أن يطالعها، وربما ليس أو لا يستطيع أن يكون عنده مجموع الفتاوى كله. نعم. فيجد مثل واسطية وحدها، يجد قاعدة في المحبة وحدها، يجد الحموية وحدها، يجد التدمرية وحدها، يجد كثير من رسائله التي هي مبثوثة في مجموع الفتاوى الذي ربما كثير من الناس لا يستطيع شراءه. نعم. فيجدها وحدها مفردة، بل وكذلك مشروحة. نعم. وهذا من فضل الله على أهل العلم، هو إمداد رباني من أجل تقريب العلم لهم. نعم. قال قال ابن عبد البر أهل السنة وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى من المزلج المذكور ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يعني مما جاء في الكتاب والسنة يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء ومعنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وضعفه بعض أهل العلم حديث الأوعال. نعم، وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى كلامه. ثالثا، هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته، إن كانت المعية عامة لم تخص أو لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، إذن هذا يستشري على المعية العامة ليس مخصوصا بوصف أو بشخص، لأن المخصوص بوصف كأن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أوصاف معينة هي التي لأجلها الله عز وجل كان مع هؤلاء، إذن المعية العامة هذه هي نعم التي لم تخص بوصف ولا بشخص، وهو معكم أينما كنتم، معيته مع البر والفجر، ما يكون وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة، من نجوى هنا بمعنى تناجي مصدر، من نجوى أي تناجي ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، رابعهم بمعنى إذن بمعنى جاعلهم أربعة، إذن كانوا ثلاثة جاعلهم أربعة ولا تحمل إلا هذا المعنى، نعم إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد، مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما، إذن فهذه ماذا خصت بأشخاص موسى وهارون، الله عز وجل يخاطبهما، لأننا إذا لم نحملها على هذا المعنى سوف ممكن واحد يقول هذا تناقض، الله عز وجل يقول هو معكم أينما كنتم ثم يقول لموسى وهارون إني معكما، ألا يكفي دخولهما تحت المعية العامة؟ نقول إذن هذه معية أخرى تسمى معية خاصة، هي معية نصر وتأييد كما هو هنا معية سمع ورؤية. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني كأنه يقول الذي الله عز وجل معنا المفروض أنه لا يحزن، لأن الله ناصر مما تخاف، تخاف أن يعني ربما هؤلاء الأعداء يتسلطون عليك؟ لا. إذن فإن الله معنا تفيد أنه هو ناصرنا، نعم، منهم وينجينا منهم. ومثال، نعم نعم هنا ماذا؟ إنني معكما أسمع وأرى. هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل عنه. إذ يقول، من يقول؟ أيوة، لصاحبه الذي هو أبو بكر الصديق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقط أدخل إذ يقول من بداية القوس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هذه عن لابد لأنه لم يذكرها فقط، كجميع الحكايات التي تأتي في القرآن الكريم عن أقوام آخرين. نعم. وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومثال المخصوصة، ليس المخصومة، لعلها المخصوصة، المخصوصة بوصف، قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. وأمثالها في القرآن كثيرة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب حقيقة. قال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية للاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد، إلى أن قال ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. وقال محمد بن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم في المثال التاسع، كذلك هذا الكتاب ربما هكذا الشيخ ظهر أنه في زمانه ما كان ينقل إلا عن المختصر، ها الآن طبع الصواعق نفسه، نعم، إذن طبع بكامله، وكان من قبل المشهور كل من قال يعني في الصواعق المرسلة يقصد اختصار الموصلي. قال وغاية ما تدل عليه معه المصاحبة والموافقة والمقارنة، في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه، ويلزم لوازم بحسب متعلقه. فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم، كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله مع عبده نوعان، عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. وذكر ابن رجب في شرح الحديث 29 من 40 النووية أن المعية، يعني شرحه هو المعروف، هو لا ليس جامع الأخبار، جامع العلوم والحكم، شرح فيه 40 وزاد إلى بلوغ 52. نعم، هذا كتاب كذلك، يعني صراحة كتاب نفيس وكتاب نافع، تكاد بعض شروح الحديث أن تكون كتابا مستقلا، لو جعلت كتابا مستقلا كمثلا كلامه في إنما الأعمال بالنيات الحديث الأول. إذن هكذا الكتاب كله كتاب، يعني شرح موسع مبسوط. قال وذكر ابن رجب في شرح الحديث 29 من 40 نووية أن المعي 19 هكذا، إذن أنا عندي 29 29 لما رجع فقط أنظر الحديث. أنا عندي 29 لا أدري الآن، المفروض أننا نستطيع أن نتأكد عادي سهل. نعم، قال وذكر ابن رجب في شرح الحديث 29 من 40 نووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة: ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. رابعا، هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، نعم، شرح محمد خليل الراس: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه بالنقائص، نعم، بدل بدل النقائض وإنكار علوه على خلقه. وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان، أو أنه مختلط بالخلق وهو سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. خامسا، هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه. نعم، واستوائه على عرشه، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة، قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر، مثل قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، قوله أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله والعرش فوق الماء، فوق العرش، والله فوق العرش، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول اللهم اشهد، يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ، ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم، فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، لذلك هذا النوع من الصفات يسمى الصفات العقلية، ويقابلها الصفات الخبرية، والمراد بالخبرية أي ليس للعقل مدخل في المساهمة في الاستدلال عليها، هذا المقصود، لا وجه، لأن تقول مثلا الله عز وجل استوى على عرشه، من أين يدخل العقل؟ العقل ليس له أي مدخل، الله عز وجل اختار العرش خلق مخلوق من مخلوقاته فاستوى عليه، من أين يدخل العقل؟ لا مدخل للعقل هنا، العقل لا يستطيع أن يتكلم وليس له مشاركة في هذا الاستدلال. وهكذا كذلك عندما نثبت لله تبارك وتعالى أنه يجي، أنه يضحك، أنه يرضى، إلى آخر الكلام. وأما العلو نعم فنقول صفة من صفات الله عز وجل، وهذا هو اللائق به تبارك وتعالى، والعلو صفة كمال ونحو ذلك من كمال من كلام. ولا يعني إثبات الصفة بالعقل، وإنما تأتي الأدلة أولا، لأن نحن قلنا دائما الصفات الله عز وجل توقيفية، فهذا لا يتنافى مع كونها توقيفية أن العقل يشارك، وليس معنى يستقل بالاستدلال، معنى يجيب صفة ويستدلها. العلو لو لم تأتي به النصوص لا يمكن للعقل أن ينشئها هكذا، هذه الصفة واحد يقول لك لا، لكن جاء النص ثم يأتي بعد ذلك العقل مشارك. نعم نعم، قال وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال، والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى، وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى، فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم، من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. إذن هنا ماذا؟ الفطرة هي التي ألحت على الداعي أن حاله يتطلب وهو يدعو الله عز وجل، فيجد نفسه متجها نحو العلو، يرفع يديه نحو العلو، ولو وجد كيف يجثو، شوف يجثو على ركبه، من ربما كلما ازداد في يعني التعلق بالعلو وجد أنه ينسجم مع دعائه. إذن هذا الفطرة هي التي يعني تنطق هنا. نعم نعم تفضل. وقلنا أن بعضهم نعم هكذا يريد يعني أن يرد هذا الاستدلال، يقول ماذا ماذا يقول؟ إذن يقول أن السماء قبلة الدعاء، معنى ليس ذلك معنى، يقول أن السماء قبلة الدعاء كما أن يعني الكعبة قبلة الصلاة، ليهون من هذا الأمر ويقول ليس يستفاد فيه. لا، يقول هذا غير صحيح. لو أن إنسان استقبل غير القبلة لبطلت صلاته، لبطلت. ولكن هل الداعي لو لم يستقبل الدعاء نقول أن دعاءه غير صحيح، دعاءه فاسد؟ غير صحيح. نعم، الإنسان ممكن يدعو الله عز وجل يعني وهو غير متجه إلى 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 السماء، يمكن أن يدعو الله عز وجل في حال سجوده، يدعو الله عز وجل وهو ساجد مطأطئ رأسه وواضعا له في الأرض، وهو عند ذاك أقرب ما يكون العبد من ربه. نعم، عند سجوده. فلا يقال بهذا فقط بأن هكذا يهون، قلنا من شأن هذه الحالة التي يكون عليها الداعي التي تفيد الإلحاح المطلوب في الدعاء، أن الإنسان هكذا تجده في دعاء يرفع يديه ويعني ينظر إلى السماء، وربما كذلك يتعلق قلبه بالسماء، ذلك لأن فطرته نعم التي فطرها الله عز وجل نعم يعني كأنها تلح عليه بأن يقوم بهذا الفعل. قال: وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى، فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة، من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، وذلك من وجوه. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض. إذن هنا الشيخ وقال الموضوع على كل حال تكلم عليه سابقا، ترون أننا ربما كأننا نكرر كلام، كون العلو لا يتنافى مع المعية، العلو الله على عرشه لا يتنافى مع معية، هذا كلام سبق وفيه حتى بعض أسئلنا. إذن قال: وذلك من وجوه. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن بينهما، وكل شيء في كتابه تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك، فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. نعم، إذن أرجع البصر كرتين كما قال في نعم. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء؟ القمر مخلوق والإنسان مخلوق. ويقول القائل: ما زلنا نسير والقمر، أي القمر الذي في السماء الرابع، ونحن في الأرض، ويقولنا معنا. ولا يقتضي هذه المعية ماذا؟ أن تكون يكون أن يكون هناك اختلاط أو مماسة أو احتكاك هذا بين المخلوق والمخلوق. إذن من باب أولى الخالق والمخلوق. قال الشيخ محمد خليل الهراس في شرح العقيدة الواسطية عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى، من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضع في السماء، أو موضوع، نعم، موضوع في السماء، وهو مع المسافر. قال: فإذا جاز هذا في القمر، نعم، وهم المسافر وغير المسافر أينما كان، نعم، هكذا مشروع كل عند الفقهاء، لا أدري يعني حقيقة هذا القول، هكذا مشهور عن الفقهاء، يقول أن القمر في السماء الرابعة، ولا أدري من أين أتوا بها كذلك. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم، يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه من مع خلقه، مع كونه عاليا بائنا منهم فوق عرشه؟ الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنع في حق الخالق، فإن الله لا يماثل شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم، في العقيدة الواسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أن معية الله تعالى خلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ثانيا: أنه حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى، من غير أن تشبه معية المخلوق للخالق، المخلوق من غير أن تشبه معية المخلوق، هنا جعل المخلوق للمخلوق، نعم. قال: أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى، من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق، هكذا عندك، نعم. أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته، إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. رابعا أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. خامسا إذا تدبرنا ما سبق علمنا أو علمنا إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، هو كما أثنى على كل حال. النسخة التي عندكم أيضا فيها خطأ، على نفسه المفروض أظن هكذا نكون، والحمد لله رب العالمين. كنا ختمنا هذا الكتاب بهذا الملحق الذي ألحق به، وهذه كذلك نعدها خطوة من الخطوات المهمة بالنسبة للعقيدة. هذا الكتاب الذي كثير من الناس ممكن اشتراه وضعه في مكتبته وينتظر يوما ما أنه يقرأه، ولربما نعم بعض الأفذاذ يقرأه حقيقة، ولكن يعني قراءتنا له ولو مع هذا التقطع والطول في المدة أفضل بكثير من قراءة الواحد له وحده. نعم، هذا لا بد أن تعلموه، وأن يستفيد الشخص منه كذلك في مطالعاته أفضل. نعم، بعض الكتب الواحد عندما يقرأها معه ولو واحد من إخوانه أفضل من أن يقرأها وحده أفضل، وإذا ما إذا كان يقرأها في مجموعة من إخوانه. نعم، هي طريقة ممكن جدا، فيها شيء من الالتزامات وثقيلة على النفس، لأنك سوف تحبس نفسك وفي مواعيد لا تختارها أنت، ولو أعطيك الخيار لاخترت غيرها ونحو ذلك. ولكن نعم أقول لو أن الواحد منا قرأه ممكن لا يستفيد من هذه الاستفادات التي نحن نستفيدها، بل وفي ذلك ما في ذلك من تصحيح الأخطاء، بحيث ربما الواحد منا لو قيل له ما رأيك في هذه الطبعة لقال كثرة الأخطاء، أقل ما يقال، أقل طبعة كنا يعني نصح منها أخطاء كثيرة. نعم، نحن في الحق لا نطمع في كتاب أن يكون لا يوجد فيه خطأ بالكل، وإن وجد فهذا نادر، قليل من الكتب، لذلك العلماء قديم كانوا يعني يعقدون مجالس لهكذا كل واحد يعرض نسخته على النسخ الموجودة. نعم، ويصح الأخطاء ويكتب على الهامش، ولهم في ذلك يعني ما يذكرونه في كيف تكون الحاشية، كيف تكون الكتابة، يسمونها التضبيب. نعم، كيف تصحح، وهل على اليمين أم على اليسار أم في الأسفل، وإذا كان لديك كذلك ربما ما تتعقبها أو تستدركها أو تصحيحات من عندك أين تجعلها ونحو ذلك، هذا كله كان معروف في الكتاب. الحمد لله على كل حال أتمنى الكتاب، وكذلك نريد ابتداء من هذا الكتاب أن نسطر عادة من العادات، وهي أن أي كتاب حضر ومن حضره سوف نكتب له يعني ثبتا للحاضرين، يسمونه في المحاكم المحاضر، محاضر من الحضور المعنيين في مجلس المحاكم. ها؟ أول درس كان ثلاثة رجل، سنة ماذا؟ ها؟ 45 العام الماضي. نعم، إذن يبدأ كتابة اسمك ومخر الورقة تمرنا. نعم نعم نعم. نعم. نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق. نعم. السؤال الأول: يستبعد البعض ضلال الأشاعرة معتمدا على دعواهم أنهم يمثلون 95 من الأمة، وأن فيهم أفاضل من أهل العلم، ومنهم أبو الحسن الأشعري. يستبعد البعض ضلال الأشاعرة معتمدا على دعواهم أنهم يمثلون 95 من الأمة، وأن فيهم أفاضل من أهل العلم، ومنهم أبو الحسن الأشعري. إذن واضح السؤال على كل حال، الجواب على هذه الشبهة. السلام.
نعم. قال: يستبعد البعض ضلال الأشاعرة معتمدا على أنهم يمثلون 95% من الأمة. ورد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا بأن هذا الإحصاء يحتاج إلى دقة، فإن كون الادعاء كون الأشاعرة 95% هذا يحتاج إلى إحصائيات دقيقة. هذا أولا. ثانيا، أن كثرة
غير صحيح لأجل ماذا؟ ما هو سبب عدم صحته؟
لا توجد إحصائية دقيقة.
إذن يحتاج إلى دقة، فإن هذه الإحصائية يقولها شخص ويذكر النسبة بالنسبة للأشاعرة، وهو أمر يتعلق بالعقيدة. نعم. إذا قاله بالنسبة للعلماء ممكن، لكن أن يقول بالنسبة للأمة 95%، والأمة المقصود بها طبعا في طولها وعرضها. طولها معناها يعني منذ يعني الصحابة رضي الله عليهم إلى يومنا هذا، وعرضها معناها أنها في زمن من الأزمنة قائلها كأنه يعني عنده دراسة تتعلق بأحوال الأمة من حيث من يعتقد مذهب الأشاعرة. نعم.
ومن جهة أخرى، أن الكثرة لا تدل على الحق. هذه الأمة إنما جاءت الحجة فيها بالإجماع لا بالكثرة.
نعم. إذن فالكثرة ليست معروفة دليلا على صحة قول قائل، ولا القلة كذلك، حتى القلة كذلك. نعم. إذن فلا يعول على العدد عدد القائلين. نعم. إلا أن يكون هذا العدد من العلماء فممكن يؤخذ به، يعني كأنه يستأنس به، لأنه في الحقة شبه الإجماع وإن لم يكن إجماعا. نعم.
وأن منهم أفاضل من أهل العلم. ورد الشيخ على هذه الشبهة الثانية بأن أهل العلم بأن الرجال إنما يستدل لهم ولا يستدل به. نعم. فالرجال يوزنون بالحق وليس هم ميزانا للحق. وأبو الحسن وغيره من الأئمة
سوف يأتينا السؤال. نعم. في إجابة عن هذا. تبين أحوال الأشاعرة من خلال استعراض أطوار الأشعري التي مر بها. تبين أحوال الأشاعرة من خلال استعراض أطوار الأشعري التي مر بها. نعم. تبين أحوال الأشعري من خلال استعراض أطوار الأشعري التي مر بها. عباس،
أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى مر بثلاث مراحل في معتقده. فالمرحلة الأولى هي مرحلة الاعتزال، ودام عليها 40 سنة، كان معتزيا ثم تاب من الاعتزال وأخذ يرد على المعتزلة، ثم اعتنق مذهب ابن كلاب سعيد بن كلاب، ثم بعدها في آخر مراحل حياته اعتنق مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا يدل على أن أبا الحسن كان يبحث عن الحق، والأشاعر الذين ينتسبون إلى مذهبه إنما هم ينتسبون إلى المرحلة الثانية وهي الكلابية.
إذن هكذا نقول، نعم هذا هو الذي الصحيح، نعم أن الأشاعرة من منهم ينتسب إلى مرحلته الثانية فهو ليس من أهل السنة، نعم إذن فهو على مذهب الكلابية، وهذا هو الذي نعم قال به عدد من أهل العلم الأجلاء، نعم قالوا بأنها مرحلة الكلابية. وفي تلك الفترة ألف كتابه المشهور، نعم رسالة إلى أهل الثغر أو اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ويقصد معتزلة في ذلك الوقت. نعم. والمرحلة الثالثة هي
اعتناق مذهب أهل السنة والجماعة
في الجملة، نقول في الجملة على كل حال، لأنه كذلك حتى على مذهب أهل السنة والجماعة عنده أشياء نعم ليست لأهل السنة، ولكنه في الجملة نقول هو على مذهب أهل السنة، نعم لأنه ألف عند ذلك ماذا كتابه،
ألف كتابه من آخر كتبه كتاب الإبانة
في أصول الديانة، نعم وصرح بأنه بعدما يعني خطأ المعتزلة في كذا من المسألة قيل فما عقيدتكم التي تعتقدون وما تذهبون إليه، قال أنا على مذهب أهل السنة أو نحو ما قال، ثم افتتح الكتاب وذكر المسائل التي ذكرها واستدل لها بما يستدل أهل السنة به من النصوص. نعم. نعم. إن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. إن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. استعمل هذه المقولة، استعمل هذه المقولة لرد دعوى من انتصر إلى الأشعر، من انتصر للأشعري. نعم. الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. إذن استعمل هذه المقولة في رد من انتصر للأشاعرة. عمر،
الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، لأنه قد يكون للرجل من أهل السنة مقام في الدين، لكن هذا لا يستلزم أن يكون معصوما، لأنه بشر وقد يعتريه ما يعتري البشر من ضعف الفهم وقلة العلم فيجانب الحق. وكذلك يعني هذا يعني أنه لا يوزن الحق بالرجال.
فيكون نرد بهذه المقولة على
من ادعى أن الحق يوزن بالرجال،
أو نقول قادر لك ما شفت تقرأ. نعم واصل.
لأن الإنسان قد ينشأ في بيئة يعني تعتمد هذا المذهب أو الطريق فيظن أنه هو الصواب ليس غيره فيلتزمه.
نعم، إذن نقول هذا بصراحة لمن يأخذ في تعداد بعض من هو من مشاهير أهل العلم، يقول لك هذا أشعري، ابن حجر أشعري، النووي أشعري، أبو بكر بن عربي أشعري، عز بن عبد السلام أشعري، الباقلاني أشعري، الجويني أشعري، الإيجي أبو حامد الغزالي أشعري، ويذكر لك عددا ويبقى يعدد عليك ممن هو مشهور طبعا الألسنة بأنه من العلماء، وربما اشتهر له كتاب في الفقه أو كتاب في الحديث أو كتاب في أصول الفقه أو نحو ذلك من أشياء، فيظن بأن هذا هو أيضا من الأدلة. نعم، هو خارج على الأدلة. الاستشهاد بالعلماء مهما كانت لهم منزلة ومكانة ليس من الاستدلال في شيء. نعم، ليس من الاستدلال في شيء. نعم واصل. نعم، إذن عندنا كذلك سؤال آخر يليه، وهو أحصر أحوال المنتسبين إلى الأشاعرة من العلماء. أحصر أحوال المنتسبين إلى الأشاعرة من العلماء. نوفل،
هناك من أهل العلم من يعد من الأشاعرة، فانتساب العلماء للأشاعرة إما أن يكونوا نشأوا نشأة أشعرية وكان قصدهم حسن فهؤلاء يعاملون بالتي هي أحسن لحسن قصدهم، أما من انتسب إلى الأشاعرة ودافع عليها ورد أقوال السلف فهذا يعامل بقصده السيء.
إذا باقي الصنف لم يتناول هو أو القسم لم يذكره، إذن أظن القسم ذكره الشيخ أيضا، وهو أنه من كان صحيح أشعري نعم، ولكنه وهو من أهل العلم نعم، له علم وباع في العلم نعم، ولكنه عرف بنصح المسلمين واطلع على حسن قصده. ما ذكر القسم أنت ذكرت، سمعتك ذكرت بأنه من نشأ في الأشاعرة وهو من علماء
وكان على حسن قصده فهذه وعمل بالتي هي أحسن.
لا، ليس على حسن قصده فقط، يعني عرف عنه نصحه للناس ومبالغته وإظهار النصيحة والاجتهاد على المسلمين بالدعوة ونحو ذلك الأشياء، فهذا قسم غير القسم الآخر الذي هو إنسان نشأ في الأشعرية ولم يكن هناك داع إلى أن يتحقق من هذا المذهب، معناه لم يقم أي يعني ربما شيء من المناقشات ولا شيء من الجدال والمناظرات، لأن هذه التي تثير في العالم إلى أن يبحث ويتحقق. نعم، المفروض العالم مثلا، ولكن ربما أهل العلم قال الأشاعرة هم الأمة وهم أهل السنة وهذا هو الذي درج عليه شيوخه، ولم يوجد غير هذه الدعوة في بعض العصور. هكذا كان الحال، نعم، في بعض العصور هكذا كان الحال، بمعنى لا يسمع كلام من يقول بأن الأشاعرة مخالفين أهل السنة. هذا كلام ربما لم يقله في زمانه أحد، وإن قاله فربما مغمور في جهة من الجهات لا يسمع له صوت. نعم. نعم، سؤال كذلك: ما سبب إحجام العلماء عن تكفير المعينين ممن وقعوا في مكفر؟ نعم، ما سبب إحجام العلماء عن تكفير المعينين ممن وقعوا في مكفر؟ رياض،
سبب إحجام العلماء عن تكفير من وقع في الكفر بعينه، السبب في ذلك أنه قد يكون معذورا لانتفاء شرط أو لوجود مانع.
لا، هذه في الحق نسميها موانع تكفير، وسؤالها سوف يأتي صريحا، لكن
كذلك يعني قد يقال يعني منهم من كان متأولا، يعني بعضهم وقع.
أنت تتكلم على موانع التكفير، لا سؤال على كل حال، ولكن أتكلم العلماء إحجامهم عن أن تكون كما هو لكثير من الناس جرأة على التكفير، ولا يرى عليه أنه يعني محتاط حذر ورع. نعم.
نعم. إذن يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن في ذلك محذورين، أحدهما أنه افتراء على الله عز وجل، وكذلك افتراء على هذا الذي رمي به إذا لم يكن قد وقع به حقا، والأمر الثاني أن هذا الرمي إذا أو التكفير إذا يعني لم يكن في من رمي به فإنه يرتد على صاحبه.
إذن هناك نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو
أخيه يا كافر فقد باء بها،
أخيه يا كافر فقد
باء بها
أحدهما. نعم، باء بها بمعنى ما معنى باء؟ فاز بها، نقول مثلا أو هكذا، من باء يبوء، تستعمل باء بمعنى فليتبوأ مثلا مقعده من النار، بمعنى يعني الإباء هي المراد بها الإقامة الدائمة كما فسرت. نعم، فتبوء بإثمي وإثمك بمعنى يعني تكون فائزا به أو محسوبا عليك. نعم، فقد باء بها أحدهما بمعنى رياض، فقد باء بها أحدهما
بمعنى أنها ترتد عليه
هكذا مباشرة،
يعني إذا لم يكن هذا الذي رمي بهذا الأمر.
إذن أحدهما المكفر والمكفر، إذن إذا قلته وأنزلته بمحله، بمعنى هذا الشخص الذي قلت فيه كافر هو كافر كما قلت. نعم، أنت صادق في مقولتك، قد أنزلت حكما بمحل هو محله. نعم، وإما لا أخطأت وغلطت فإنه ماذا؟ يعود عليك، لأنك قلت لمن هو مسلم قلت له كافر. إذن مجرد قولك له كافر لا يعني ذلك أنه كافر حقيقة، فإن إذا تعود عليك. نعم. نعم، سؤال كذلك: يلزم أمران للحكم على معين، يلزم أمران للحكم على معين ما هما ليس يلزم أمران للحكم على معين بالتكفير طبعا بالتكفير نعم أو للحكم بالتكفير على معين ماذا؟ لا احنا خصنا التكفير لأنه تقلب الكلام نحن نستعمل كلمة التكفير على كل حال لازلنا في بحث التكفير هذا يعني هل هو مستعمل نعم بهذا المعنى أم لا نعم وصل
قال يلزم أمران الحكم بالتكفير على معين ما هما
أولا وجدنا حديث سابق من كفر هكذا ما في أحدكم بحث أو لا من كفر هكذا وجدنا الحديث ذكره الشيخ لا بحث واحد هنا فقال صحيح مسلم كفر نعم واصل
قال يلزم أمران الحكم بالتكفير على معين التكفير ينقسم إلى قسمين تكفير نوعي وتكفير تعييني والمراد هنا بالتكفير التعييني فلا بد للحكم على شخص بالتكفير بالكفر أمران هما معين بأنه كافر
على المعين لا على
الوصف
أيوه إذن على الوصف على هذا الفعل مثلا بأنه كفر نعم أول شيء لا بد أنت لا تكفر بما ليس في القرآن والسنة يكفر به لا تكفر مثلا بشرب الخمر لا تكفر بالكذب لا تكفر بالغيبة لا تكفر بالنميمة إذن هذه أعمال ما ثبت في الكتاب والسنة على أنها كفر إذن فقولك أنه كفر ثم تحكم بذلك فقد وقعت في خطأين نعم واصل
الأمر الثاني انطباق هذا الحكم على الشخص المعين بذاته
إذن هذا هو الثاني الأمر الثاني بعدما نعم فرغت من مسألة هل هذا كفر ثابت الحكم بأنه كفر وهذا طبعا يحتاج إلى الكتاب والسنة يحتاج إلى الكتاب والسنة وليس هذا خاص بالكفر في الحق لما هو هكذا في التكفير في التبديع في التفسيق كذا كله لا ثانيا أن ينطبق هذا الوصف على هذا المعين هذا الوصف على هذا المعين إذن هذا هما الأمران نعم تبقى لنا بعض الأسئلة أيضا نحن إن شاء الله نريد أن نجمعها ونبحث لها أيضا عن من يقوم بمواصلة جمعها بمواصلة جمعها نعم نعم لنبدأ مباشرة من حيث الموضع تفضل كذلك نعم طبعا نعم دليل صحيح نعم. الأشاعرة مذهبهم هذا الكلامي صعب على كثير من المسلمين عامتهم أن يستوعبوه ليس سهلا رأينا أئمة مساجد نعم ومدرسين عندما يتكلمون في المقدمة التي افتتح بها ابن عاشر كتابه مشهور معروف وهو كتاب قال فيه في نظم أبيات للأمي تفيد هكذا قال في أوله للأمي تفيد الأمي يعني بالنسبة لزماننا هذا تقريبا أو في نقول خصوصا على كل حال في بلدنا هذا مثلا نسبة صارت الآن ضئيلة جدا جدا. الأميين يعني الأمية بمعنى الأمية القديمة، أمية تطلق عن الفقهاء والمراد به الذي لا يقرأ الفاتحة، لا يحسن قراءة الفاتحة حتى وإن كان يكتب ويخط معنا. وتطلق الأمية في الغالب على الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب معنا. هكذا قال الأمية تفيد. ثم بعد ذلك يذكر بعضا مما يثبته الأشاعرة من صفات الله عز وجل مستدلا لها بطريقة عقلية، فيقول مثلا: لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريد عالما وقادرا لما رأيت عالما، والتالي والتالي في الست القضايا باطل. التالي هنا اصطلاح ربما سوف تعرف يعرف الواحد منكم إذا قرأ شيئا من كتب المنطقة، مثلا كتاب السلم مشهور مشهور، نعم، مقدم التالي، هذا من اصطلاح المناطق يطلقونه على القضايا القضايا المنطقية الشرطية، نعم، هناك مقدمة. كثير منهم لا يشرحه الشرح، نعم، وإنما يريد أن يمر عليه. ولذلك ترى، نعم، ترى بعض ممكن بعضكم جرى بينه وبين بعض أقول المثقفين أو بعض الأئمة أو لا، قل لماذا تتكلمون في التوحيد؟ ماذا سوف يجيبك؟ ها؟ تقول أنت مثلا تقول أنت لماذا لا تتكلم في التوحيد؟ ماذا سوف يجيبك؟ ها؟ ها؟ يفرق، نعم صح، ولكن هم يقولون جواب آخر على كل حال. يقول التوحيد صعب، يقول التوحيد صعب. أنت تقول كيف التوحيد صعب؟ أنت تستغرب هذا الجواب، ولكن هو يقصد بالتوحيد هذا التوحيد الذي على هذه الطريقة. تطلب منك من أن يكون عندك اطلاع على المنطق وعلى كيف يعني ترتب وتركب قضايا منطقية وتستخرج منها النتيجة وعلى معيارهم، نعم. فطبعا هذا صعب بهذه الطريقة صعب، ولكن إذا كانت التوحيد على ما هو معروف عند أهل السنة والجماعة فالتوحيد الحمد لله هو أسهل ما يكون، أسهل ما يكون، نعم. إذن فلذلك تراهم لا يتكلمون في التوحيد، لأنهم إذا تكلموا سوف يتكلمون بطريقة الأشاعرة، بطريقة وطريقة الأشاعرة طبعا هم في أنفسهم يجدون من منهم يعني يعرف يعني يعرف كيف يتكلم وبعلم الكلام، يجد أن العامة لا يتجاوبون معه عندما يكون يشرح ذلك. فلا يقال كذلك هذا أيضا نستطيع أن نذكره عندما نعترض على من قال بأن نسبة 95% من المسلمين أشاعرة. نقول هل العامة العوام عامة الناس وإنما يعرفون صح بعض العقائد التي لقنت لهم هكذا، قال الله في كل مكان، الله في كل مكان، وربما لا يقبلون أن تقول لهم أن الله عز وجل مستو على عرشه، ولا يعرفون كذلك الكلام كما نتكلم نحن مثلا في صفات الله عز وجل بطلاقة من غير تحرج، نقول الله عز وجل ينزل، أن الله عز وجل يأتي، أن لله تبارك وتعالى عينين، وأن له سبحانه وتعالى وجه، وأنه سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه، هذا الكلام لا يعرفونه، صحيح. إذن فلذلك تجد الأشاعرة رغم هذه النسبة نناقشها من هذه الجهة أيضا، قل أن أغلب المسلمين وعوام المسلمين يصعب عليك أن تقول أنهم أشاعرة، نعم، لأجل أن مذهب الأشاعرة ضروري في علم الكلام، نعم. إذن بقي من الكتاب هذا التعقيب الذي ذكره الشيخ، نعم، في آخره. قال رحمه الله: تعقيب. معية الله تعالى لخلقه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا نعم. وهذا قد يقع للعالم مهما كان، أنه يمر على بعض الكلام ويذكره نعم بالعبارة التي هي عبارته، ولكن يساء فهمه من طرف من حضره فيفهم على نعم، فهو ربما لا يتذكر ويفوته أنه يحتاج إلى توضيح في نفس الوقت. نعم، لأنه كلام يحتاج إلى توضيح وزيادة استفاضة في بيان معناه والمراد به، فيفوته ذلك فيحتاج إلى مثل هذا العمل الذي هو ماذا؟ التوضيح، ولو بعد فترة، سيما إذا بلغه أن الناس قد اختلفوا في مرادك، أنك تقول كذا وكذا وكذا وقالوا أقوال واختلفوا وكذا وكذا، فهو إذن لابد له أن يبادر كما ترون هنا فعل الشيخ. نعم، قال: فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه. وإننا وهذا على كل حال لا نتكلم على المغرضين، نعم، الذين ربما يفتعلون أو يشككون في المراد مع معرفتهم به، يريدون من ذلك ما يريدون من مقاصدهم الفاسدة. لا نتكلم عليهم، نتكلم على بعض الناس الذين هم يعني على سجيتهم وعلى فطرتهم، يريدون فقط أن يفهموا من كلام الشيخ ماذا يريد، ماذا يريد بكذا وكذا وكذا عندما قال ما قال، لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ. إذن خاطئ المقصود به الشخص الذي يتعمد أن قلت يشكك في بعض الكلام ويديره ويتكلم، وأما المخطئ فلا يسلم من الخطأ أي شخص. نعم، في معية الله ما لا يليق به، ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده. نعم، قال: ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقرر ما يأتي. نحن على كل حال سمعنا الكلام سابقا، هل وقع لنا شيء من ذلك؟ ونفس الكلام الذي قاله الشيخ، هل وقع لنا شيء من ذلك؟ يعني هذا الوهم الذي الآن هو الشيخ يعني يريد أن يعيد الكلام في بيان مراده لأجل أنه بلغه أن الناس قالوا وقالوا له. طبعا أحيانا الإنسان لما يكون بعيد عن العلم يفهم نعم ويكون فهمه ناقصا ويحتاج إلى توضيح، وكثير ما يقع هذا النوع لمن هم بعيدون عن العلم. ونعطي مثال، نعم، نحن لو قلنا مثلا من دعا غير الله فهو مشرك، من استعاذ بغير الله فهو مشرك، من ذبح لغير الله فهو مشرك، من خاف غير الله فهو مشرك، نعم، وهكذا، ونقول في أشياء أنها شرك شرك. نعم، فبعض الناس ممن كان لهم صلة بالعلم سوف يفهمون المراد والمقصود، هل من خاف غير الله عز وجل بمعنى خاف الأسد فهو مشرك؟ لا لا، ما يعرفون أن كلمة من خاف يقصدون الخوف الذي معروف في أقسام الخوف أنه هو الخوف التعبدي أو خوف السر، هذا هو الخوف الذي ربما أنت تعتقد بأن فلانا له سلطان غيبي يمكن أن يصلك به ولو كان ميتا أو بعيدا. إذن فواضح الكلام عندهم. وهكذا يقال كذلك في الدعاء، وهكذا يقال أيضا في الذبح، فيعلمون بأن المراد من الذبح هو ما كان تقربا إلى ولي مثلا أو نحو ذلك. لكن ممكن من لا صلة بالعلم، وربما مجالس حضوره للعلم قليل جدا، فمباشرة يرتبك ويحتاج إلى السؤال، وربما قد يستحي عن السؤال، وتبقى تتراكم مثل هذه يعني الشكوك عنده. ويوما ما ربما قد يجد شخصا يتكلم بها بكلام من يعني يريد أن يلبس ويشبهنا، فيقول هؤلاء الناس يكفرون الناس. نعم. ولذلك كان يعني الأئمة والأعلام دائما هذا الذي يظنون أن الناس يفهمونه على غير وجهه يبادرون بتوضيحه وببيانه. نعم. حتى لا يظن بهم ظان أنهم يعني مثلا يقصدون كذا وكذا. وأقول مثال ذلك مسألة التكفير. كثير ما يتهم أهل السنة بأنهم يكفرون الناس، واتهم محمد بن الوهاب رحمه الله بأنه يكفر الناس، واتهم ابن تيمية بأنه يكفر الناس. نعم. ومع ذلك تجد كلمات لهم في ضبط التكفير هذا وبيانه أكثر من غيره. نعم. لكن غيرهم يبقى كذا مبعد أو يبعد نفسه. نعم. بحيث لا تتاح له فرصة كذا مع الشيخ لأجل أن يعرف ما هو تفصيله في التكفير. نعم. 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 ما هو؟ أه. هو لا، هم فقط نقول يعني بعضهم استغرب عبارة فقط، هو لم يسمعها من قبل الشيخ. مثلا عندما يقول الشيخ بأن الله عز وجل معنا حقيقة بذاته. نعم. بذاته حقيقة، هو ربما يقول لك هذه بذاته نحن ما كنا نسمعها إلا في معرض الكلام على الحلول والاتحاد. عندما يعني يقول هذا الكلام، نعم الشيخ ربما هنا لو وضح كلامه كان ممكن هذا الاعتراض لا يكون. ها؟ نعم. لا أقصد يعني ممكن أقول رده، لأن العبارة صراحة يعني ليست معروفة عند غيره من أهل العلم بهذا التعبير وهذا الصراحة. حتى في قوله مثلا إن الله عز وجل معنا، وأكثر ما يقول أهل العلم معنا بعلمه، يعني ما يش بعيد عنها كذلك. أكثر ما يقول أهل العلم بعلمه، ما بعلمه وبقدرته وبسمعه وبصره، أليس معنا؟ هذا كذلك الشيخ تعرض له. فالشخص الذي لم يسمع إلا بعلمه من قبل فسوف يستشكل معنا بقدرته وبسمعه وببصره، نعم، وبتدبيره سوف يستشكلها. نعم يستشكلها. إذن كذلك يستشكل أيضا بذاته، لكن نحن في الحق الآن من المفروض أنه نقول اتضح لنا مراد الشيخ معنا بذاته تبارك وتعالى، لا يعني أنه الحلول. نعم. ولا يعني أنه مختلط بنا، هذا هو الذي نحاذره. فهو تبارك وتعالى معنا، كما يقول كذلك من يقول كلمة بذاته ربما دخيلة، وكل دخيل هكذا يحصل منه. نعم. فلو تركت هكذا لا بذاته ولا بغير ذاته لكانت ربما مفهوم. قال ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نقرر ما يأتي. أولا معية الله تعالى لخلقه، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: ولا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. الحديث ضعيف. نعم. حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل العلم. وسبق قريبا ما قاله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له، وقد أجمع السلف عن إثبات معية الله تعالى خلقه، عن إذا كانت بمعنى على. عندكم على؟ نعم. إذن على بدل عن. قال ثانيا: هذه المعية حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق. إذن هذه المعية كما قال الشيخ حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق. نعم، معية المخلوق لمخلوق تحتمل أن يكون متماسا معه ملتصقا به، لأنها ما دامت لمطلق المصاحبة فيدخل في معناها هذا، ما دامت لمطلق الاقتران والمصاحبة فتحتمل أن يكون، وتحتمل أن يكون معه، وليس معناه معه أنه محتك به. هذا بالنسبة للمخلوق، القمر معنا حقيقة، ولكن لا يعني أنه كونه معنا أنه يعني يلمسنا أو نحتك به أو نحو ذلك. نعم. قال لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفؤا أحد، وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. قال ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم. وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى الصفحة 102 من المجلد المذكور: ولا يحسب، انتبهوا جيدا فقط أريد أن ننبه تنبيه إن شاء الله مستغنى عنه، أنه الشيخ كان تقريبا هذه الفتوى الحموية اليوم التي أفردت نعم وصارت في كتاب، كان ربما الظاهر أن الشيخ كان يقرأها فقط من مجموع الفتاوى، من مجموع الفتاوى. نعم. ونحن اليوم الحمد لله مجموع الفتاوى كثير من رسائله صارت مفردة، ويستطيع الإنسان أن يطالعها، وربما ليس أو لا يستطيع أن يكون عنده مجموع الفتاوى كله. نعم. فيجد مثل واسطية وحدها، يجد قاعدة في المحبة وحدها، يجد الحموية وحدها، يجد التدمرية وحدها، يجد كثير من رسائله التي هي مبثوثة في مجموع الفتاوى الذي ربما كثير من الناس لا يستطيع شراءه. نعم. فيجدها وحدها مفردة، بل وكذلك مشروحة. نعم. وهذا من فضل الله على أهل العلم، فهو إمداد رباني من أجل تقريب العلم له. نعم. قال ابن عبد البر أهل السنة. وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى من المجلد المذكور: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، يعني مما جاء في الكتاب والسنة، يناقض بعضه بعضا البتة. مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، ومعنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وضعفه بعض أهل العلم حديث الأوعال. نعم. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى كلامه. ثالثا: هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته، إن كانت المعية عامة لم تخص أو لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. إذن هذا يستشري على المعية العامة، ليس مخصوصا بوصف أو بشخص، لأن المخصوص بوصف كأن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أوصاف معينة هي التي لأجلها الله عز وجل كان مع هؤلاء. إذن المعية العامة هذه هي، نعم، التي لم تخص بوصف ولا بشخص. وهو معكم أينما كنتم، معيته مع البر والفجر. ما يكون، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة. من نجوى هنا بمعنى تناجي، مصدر من نجوى أي تناجي ثلاثة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بمعنى إذن بمعنى جاعلهم أربعة. إذن كانوا ثلاثة جاعلهم أربعة، ولا تحمل إلا هذا المعنى. نعم. إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا. فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. مثال المخصوصة بشخص قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، إذن فهذه ماذا؟ خصت بأشخاص موسى وهارون، الله عز وجل يخاطبهما. لأننا إذا لم نحملها على هذا المعنى سوف ممكن واحد يقول هذا تناقض، الله عز وجل يقول ومعكم أينما كنتم، ثم يقول لموسى وهارون معكما، ألا يكفي دخولهما تحت المعية العامة؟ نقول إذن هذه معية أخرى تسمى معية خاصة، هي معية نصر وتأييد كما هو هنا معية سمع ورؤية. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني كأنه يقول الذي الله عز وجل معنا المفروض أنه لا يحزن، لأن الله ناصر مما تخاف، تخاف أن يعني ربما هؤلاء الأعداء يتسلطون عليك، لا. إذن فإن الله معنا تفيد أنه هو ناصرنا، نعم، منهم وينجينا منهم. ومثال نعم نعم هنا ماذا إنني معكما أسمع وأرى هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل عنه إذ يقول من يقول أيوة لصاحبه الذي هو أبو بكر الصديق وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقط أدخل إذ يقول من بداية القوس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه عن لابد لأنه لم يذكرها فقط كجميع الحكايات التي تأتي في القرآن الكريم عن أقوام آخرين نعم وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومثال المخصوصة ليس المخصومة لعلها المخصوصة المخصوصة بوصف قوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وأمثالها في القرآن كثيرة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب حقيقة قال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية للاطلاع والنصر والتأييد وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكذلك قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد إلى أن قال ففرق بين معنى المعية ومقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع وقال محمد بن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم في المثال التاسع كذلك هذا الكتاب ربما هكذا الشيخ ظهر أنه في زمانه ما كان ينقل إلا عن المختصر هل أنا طبع الصواعق نفسه نعم إذن طبع بكامله وكان من قبل المشهور كل من قال يعني في الصواعق المرسلة يقصد اختصار الموصل قال وغاية ما تدل عليه معه المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه، ويلزم لوازم بحسب متعلقه. فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم، كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله مع عبده نوعان، عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. وذكر ابن رجب في شرح الحديث 29 من 40 النووية أن المعية، يعني شرحه هو المعروف، هو لا ليس جامع الأخبار، جامع العلوم والحكم، شرح فيه 40 وزاد إلى بلوغ 52. نعم، هذا كتاب كذلك، يعني صراحة كتاب نفيس وكتاب نافع، تكاد بعض شروح الحديث أن تكون كتابا مستقلا، لو جعلت كتابا مستقلا كمثلا كلامه في إنما الأعمال بالنيات الحديث الأول. إذن هكذا الكتاب كله كتاب يعني شرح موسع مبسوط. قال وذكر ابن رجب في شرح الحديث 29 من 40 نووية أن المعي 19 هكذا، إذن أنا عندي 29 29 لما رجع فقط أنظر الحديث. أنا عندي 29 لا أدري الآن، المفروض أننا نستطيع أن نتأكد عادي سهل. نعم، قال وذكر ابن رجب في شرح الحديث 29 من 40 نووية أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم. وقال ابن كثير في تفسير آية المعية في سورة المجادلة ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية معية علمه، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه بهم، وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. رابعا، هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، نعم، شرح محمد خليل الراس، وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه بالنقائص بالنقائص نعم بدلا بدلا النقائص وإنكار علوه على خلقه. وكيف يمكن أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق وهو سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. خامسا هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه من علوه من علوه على خلقه نعم واستوائه على عرشه، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق علو الذات وعلو الصفة، قال الله تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر، مثل قوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، قوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله والعرش فوق الماء فوق العرش والله فوق العرش ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. ومثل إشارته إلى السماء يوم عرفة يقول اللهم اشهد، يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ، ومثل إقراره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم، فقد نقل إجماع السلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم. وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، لذلك هذا النوع من الصفات يسمى الصفات العقلية، ويقابلها الصفات الخبرية، والمراد بالخبرية أي ليس للعقل مدخل في المساهمة في الاستدلال عليها، هذا المقصود لا وجه، لأن تقول مثلا الله عز وجل استوى على عرشه من أين يدخل العقل؟ العقل ليس له أي مدخل، الله عز وجل اختار العرش خلق مخلوق مخلوقاته فاستوى عليه، من أين يدخل العقل؟ لا مدخل للعقل هنا، العقل لا يستطيع أن يتكلم وليس له مشاركة في هذا الاستدلال. وهكذا كذلك عندما نثبت لله تبارك وتعالى أنه يجي أنه يضحك أنه يرضى إلى آخر الكلام. وأما العلو نعم فنقول صفة من صفات الله عز وجل، وهذا هو اللائق به تبارك وتعالى، والعلو صفة كمال ونحو ذلك من كمال من كلام، ولا يعني إثبات الصفة بالعقل، وإنما تأتي الأدلة أولا، لأن نحن قلنا نقول دائما صفات الله عز وجل توقيفية، فهذا لا يتنافى مع كونها توقيفية أن العقل يشارك وليس معنى يستقل، يستقل بالاستدلال معنى يجيب صفة ويستدلها. العلو لو لم تأتي به النصوص لا يمكن للعقل أن ينشئها هكذا، هذه الصفة واحد يقول لك لا، لكن جاء النص ثم يأتي بعد ذلك العقل مشارك. نعم نعم قال وأما دلالة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن النقص. وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم إذن هنا ماذا؟ الفطرة هي التي ألحت على الداعي أن حاله يتطلب وهو يدعو الله عز وجل، فيجد نفسه متجها نحو العلو، يرفع يديه نحو العلو، ولو وجد كيف يجثو شوف يجثو على ركبه، من ربما كلما ازداد في يعني التعلق بالعلو وجد أنه ينسجم مع دعائه. إذن هذا الفطرة هي التي يعني تنطق هنا. نعم نعم تفضل. وقلنا أن بعضهم نعم هكذا يريد يعني أن يرد هذا الاستدلال، يقول ماذا يقول؟ إذن يقول أن السماء قبلة الدعاء، معنى ليس ذلك معنى، يقول أن السماء قبلة الدعاء كما أن يعني الكعبة قبلة الصلاة، ليهون من هذا الأمر ويقول ليس يستفاد فيه. لا، يقول هذا غير صحيح. لو أن إنسان استقبل غير القبلة لبطلت صلاته، لبطلت. ولكن هل الداعي لو لم يستقبل الدعاء نقول أن دعاءه غير صحيح، دعاءه فاسد؟ غير صحيح. نعم، الإنسان ممكن يدعو الله عز وجل يعني وهو غير متجه إلى 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 السماء، يمكن أن يدعو الله عز وجل في حال سجوده، يدعو الله عز وجل وهو ساجد مطأطئ رأسه وواضعا له في الأرض، وهو عند ذاك أقرب ما يكون العبد من ربه. نعم، عند سجوده. فلا يقال بهذا فقط بأن هكذا يهون، قلنا من شأن هذه الحالة التي يكون عليها الداعي التي تفيد الإلحاح المطلوب في الدعاء، أن الإنسان هكذا تجده في دعاء يرفع يديه ويعني ينظر إلى السماء، وربما كذلك يتعلق قلبه بالسماء، ذلك لأن فطرته نعم التي فطرها الله عز وجل نعم يعني كأنها تلح عليه بأن يقوم بهذا الفعل. قال وأما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم. وهذا العلو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، وذلك من وجوه. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض. إذن هنا الشيخ وقال الموضوع على كل حال تكلم عليه سابقا، ترون أننا ربما كأننا نكرر كلام، كون العلو لا يتنافى مع المعية، العلو الله على عرشه لا يتنافى مع معية، هذا كلام سبق وفيه اعتبر أسئلنا. إذن قال وذلك من وجوه. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن بينهما، وكل شيء في كتابه تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك، فأعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك. نعم، إذن أرجع البصر كرتين كما قال في نعم. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء؟ القمر مخلوق والإنسان مخلوق. ويقول القائل: ما زلنا نسير والقمر، أي القمر الذي في السماء الرابع ونحن في الأرض، ويقولنا معنا. ولا يقتضي هذه المعية ماذا؟ أن تكون يكون أن يكون هناك اختلاط أو مماسة أو احتكاك هذا بين المخلوق والمخلوق. إذن من باب أولى الخالق والمخلوق. قال الشيخ محمد خليل الهراس في شرح العقيدة الواسطية عند قول المؤلف: بل القمر آية من آيات الله تعالى، من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضع في السماء، أو موضوع، نعم، موضوع في السماء، وهو مع المسافر. قال: فإذا جاز هذا في القمر، نعم، وهم المسافر وغير المسافر أينما كان، نعم نعم أنا هكذا مشهور على كل عند الفقهاء، لا أدري يعني حقيقة هذا القول، هكذا مشهور عن الفقهاء، يقول أن القمر في السماء الرابعة، ولا أدري من أين أتوا بها كذلك. قال: فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم، يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه من مع خلقه، مع كونه عاليا بائنا منهم فوق عرشه؟ الوجه الثالث: أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنع في حق الخالق، فإن الله لا يماثل شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم، في العقيدة الواسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أن معية الله تعالى خلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ثانيا: أنه حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى، من غير أن تشبه معية المخلوق للخالق، المخلوق مخلوق، من غير أن تشبه معية المخلوق، هنا جعل المخلوق للمخلوق، نعم. قال: أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى، من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق، هكذا عندك، نعم. أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته، إن كانت المعية عامة وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. رابعا أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. خامسا إذا تدبرنا ما سبق علمنا أو علمنا إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، هو كما أثنى على كل حال. النسخة التي عندكم أيضا فيها خطأ، على نفسه المفروض. أظن هكذا نكون، والحمد لله رب العالمين. كنا ختمنا هذا الكتاب بهذا الملحق الذي ألحق به، وهذه كذلك نعدها خطوة من الخطوات المهمة بالنسبة للعقيدة. هذا الكتاب الذي كثير من الناس ممكن اشتراه وضعه في مكتبته وينتظر يوما ما أنه يقرأه، ولربما نعم بعض الأفذاذ يقرأه حقيقة، ولكن يعني قراءتنا له ولو مع هذا التقطع والطول في المدة أفضل بكثير من قراءة الواحد له وحده. نعم، هذا لا بد أن تعلموه، وأن يستفيد الشخص منه كذلك في مطالعاته أفضل. نعم، بعض الكتب الواحد عندما يقرأها معه ولو واحد من إخوانه أفضل من أن يقرأها وحده أفضل. وإذا ما إذا كان يقرأها في مجموعة من إخوانه، نعم هي طريقة ممكن جدا، فيها شيء من الالتزامات وثقيلة على النفس، لأنك سوف تحبس نفسك وفي مواعيد لا تختارها أنت، ولو أعطيك الخيار لاخترت غيرها ونحو ذلك. ولكن نعم أقول لو أن الواحد منا قرأه ممكن لا يستفيد من هذه الاستفادات التي نحن نستفيدها، بل وفي ذلك ما في ذلك من تصحيح الأخطاء، بحيث ربما الواحد منا لو قيل له ما رأيك في هذه الطبعة لقال كثرة الأخطاء، أقل ما يقال، أقل طبعة كنا يعني نصح منها أخطاء كثيرة. نعم، نحن في الحق لا نطمع في كتاب أن يكون لا يوجد فيه خطأ بالكل، وإن وجد فهذا نادر، قليل من الكتب، لذلك العلماء قديم كانوا يعني يعقدون مجالس لهكذا كل واحد يعرض نسخته على النسخ الموجودة. نعم، ويصح الأخطاء ويكتب على الهامش، ولهم في ذلك يعني ما يذكرونه في كيف تكون الحاشية، كيف تكون الكتابة، يسمونها التضبيب. نعم، كيف تصحح، وهل على اليمين أم على اليسار أم في الأسفل، وإذا كان لديك كذلك ربما ما تتعقبها أو تستدركها أو تصحيحات من عندك أين تجعلها ونحو ذلك، هذا كله كان معروف في الكتاب. الحمد لله على كل حال أتمنى الكتاب، وكذلك نريد ابتداء من هذا الكتاب أن نسطر عادة من العادات، وهي أن أي كتاب حضر ومن حضره سوف نكتب له يعني ثبتا للحاضرين، يسمونه في المحاكم المحاضر، محاضر من الحضور المعنيين في مجلس المحاكم. ها؟ أول درس كان ثلاثة رجل، سنة ماذا؟ ها؟ 45 العام الماضي. نعم، إذن يبدأ كتابة اسمك ومخر الورقة تمرنا. نعم نعم نعم. نعم.